إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون،
إن مما يقاسيه الناس الآن من الآلان والأحزان ما هو إلا من الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، والإعراض عن الله سبحانه وتعالى لا يكون بالإعراض عن الصلاة والزكاة والصوم والحج فحسب، بل يكون أيضا بالإعراض عما أمر الله تعالى به أن يوصل، فإن عدم الوصل قطيعة وإفساد. وها نحن اليوم مع موضوعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر به في كل مرة كان يبدأ في خطبته أو درسه أو مجلسه، أي كان يذكر به في كل خطبة أو درس أو مجلس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة والتي نبدأ بها الجمعة والدروس دائما، ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ كان يذكر قول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والله سبحانه وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أيها الإخوة المؤمنون، لماذا ضاق العيش بالناس؟ قال العلماء: من أسباب الرزق الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أيضا التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا التوكل كما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني: لو أنكم توكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، أي تأذر في الصباح وهي جائعة وتعود وهي شباعة أي شبعانة. أيضا الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أيضا من أسباب الرزق الحركة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هذا من أسباب الرزق. أيضا من أسباب الرزق الغنائم، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أيضا من أسباب زيادة الرزق صلة الرحم، هذا الأمر الذي تباعد الناس عنه إلا ما رحم ربي، هذا الأمر الذي صار الناس يمتنعون عن الزيارة لأن ليس معهم ما يأخذونه معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولو بإلقاء السلام. إذا لم يكن عندك مال أو شيء تأخذه تذهب، ولو لم تأخذ شيء. لماذا؟ لا يكون الفقر مانعا من صلة الرحم. يقول صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. الإنسان الذي وصل رحمه وصل بينه وبين ربه، والإنسان الذي قطع رحمه قطع بينه وبين ربه. وفي الحديث: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وقد ورد في الحث على صلة الرحم والتحذير عن قطيعتها آيات وأحاديث كثيرة. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. المراد الرحم والقرابة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأخرج أبو يعلى بإسناد جيد عن رجل من خطعه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت: ثم من؟ قال: الأمر المنكر والنهي عن المعروف. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني لما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. أي هذا سؤال وفقه الله تعالى له وهداه له. قال: كيف قل؟ صلى الله عليه وسلم قال: فأعادها. أي قال الرجل: أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر أي أعطى ظهره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته دخل الجنة. وأخرج أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وأخرج أيضا أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق خلقا حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. زاد رواية البيهقي: فأخذت بحقوي الرحمن. كما نعلم الحقوي موضع الإزار، يعني كما في العامة الآن باللغة العامية ما يسمى بالأسر عند المرحوم، لكننا نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه. نؤمن بذلك ونثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، لكن لا نشبه ولا نعطل. كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأخذت بحقوي الرحمن أي الرحم، فقال: ما؟ فقالت أي الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيع الذي لا يزور أمة. ويأتي الناس الجهال في هذا الزمن ويبنون، وللأسف الحمق دارا في المساجد تسمى بدار العجائز، أي دار الأيتام، دار العجائز، دار المسنين والمسنات. سبحان الله، يطرد أمه وأباه ولا يجعله يعيش معه، وهما كبيران وفي الصغر كان يقولان: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما ربياني صغيرا، أي أمر الله تعالى ببر الوالدين، وهذا يضع أمه وأباه في دار المسنين والمسنات. سبحان الله. هنا فقال أي الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيع. قال: نعم سبحانه وتعالى. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، هذا الحديث نقوله لماذا؟ لماذا نقول هذا الحديث؟ لأن بعض الناس يجعل في الزيارات وفي صلة الأرحام هذا يزوره، فإذا لم يزوره ولم يعد فإنه لا يزوره مرة أخرى، أي لابد أن يرد له الزيارة. هذا أمر خاطئ، وإنما الصحيح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، أي أزورهم ولا يزورونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، حتى إذا ذهبت إليهم بفاكهة أو غيره قد يتهكمون ويقولون ما أتيت بشيء، هذا قليل، بل قد يسيئون ولو لم يأخذ معه شيء، سواء كانت الإساءة بالكلام أو بغيرها. إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، كلما سبوني أو قذفوني أو شتموني فإني أصبر عليهم. ماذا كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسمع كلام الرجل مرة أخرى، يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، وهو الرماد الساخن الذي كان يخرج من الفرن في الذنب الأنس القريب، عندما كان الناس يقومون بطهي الخبز في الفرن، أي باللغة العامية. قال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وعن أنس قال: لأن كثيرا من الناس إذا كانت عنده زكاة مال يصرفها هنا وهناك، ولا يتفقد أقاربه ولا إخوانه، ونحن نعلم أن الإنسان يجوز له أن يعطي زكاة ماله لأخيه وعمته وخالته وابنة عمته وابنة عمه وابنة خالته، المهم لا يعطي زكاة المال لا لأبيه ولا لزوجته ولا لأولاده، يعطي هذه الزكاة لمن؟ حتى لو كان له أخ فهو أقرب الناس. وعن أنس قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار في المدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، أي بئر حولها نخيل وأعناب وكذا. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، أي في أقاربك. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. أحيانا تريد المرأة أن تدخل السرور على زوجها، خاصة إذا كان لها ضر. ما الذي حدث؟ عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أنه يستحب للمرأة ألا تتصرف في مالها إلا بعد إذن زوجها، لا يجب وإنما يستحب. أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قال: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أرفعت، يعني فعلت ذلك، أرفعت؟ قلت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجله. متفق عليه. يعني بدلا من أن تتصدقي بها وتعطف وتقومي بعرقها، الأفضل رغم أن العرق من أعظم الأعمال في الدنيا، إذا أعتق الإنسان عبدا فإن الله تعالى يعتق بذراع المعتوق ذراع العاتق من النار، ومن قدمه قدم العاتق من النار. هذه الدرجة العظيمة التي تنجي من النار. ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطيتيها أحوالك كان أعظم لأجلك. متفق عليه. وفي حديث أبي سفيان في قصة هرقل، وهو في أول البخاري، عندما كان هرقل يسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان من آبائه الملك، هل قال أحد هذا القول قبله، كيف هو فيكم، هل يختتم، وهو حديث طويل في أول البخاري. وفي حديث أبي سفيان في قصة هرقل أنه قال لأبي سفيان: ما يأمركم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يقول: اعبدوا الله تعالى وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، يعني يأمرنا بصلة الأرحام. وأخرج الإمام أحمد بإسناد جيد قوي، وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم شدة من الرحمن، يعني متماسكة، تقول: يا رب إني قطعت، يا رب إني أسيء إلي، يا رب إني ظلمت، يا رب يا رب، أي تعذب. فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وأخرج الغزالي بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم شجنة متمسكة بالعرش، تكلم بلسان ذب، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت الرحم بيدي، فمن وصلها وصلته، ومن بتكها بتكته، يعني قطعها قطعته. وأخرج الطبراني وابن خزيمة في صحيح والحاكم، وقال على شرط مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني أفضل الصدقة على ذي الرحم المضمن العداوة. وهو في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتصل من قطع. قال الشاعر: وكن واصل الأرحام حتى لكاشح، توقر في عمر ورزق وتسعد، ولا تقطع الأرحام إن قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعد، رحمة الله فيهم سوى قاطع قد جاء ذات توعد. وأخرج الإمام أحمد بسند الرجال والثقات عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفوائد الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حضرك، وأعرض عمن ظلمك، وأعرض عمن ظلمك، وفي لفظ: واعف عمن ظلمك. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسب في أثره، يعني يزال في رزقه وينسب له في أثره، أي في من بعده في بالبركة في عمله وأولاده وعمره، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وللبخاري عن أبي هريرة ما من سره أن يحفظ له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والله أقسم بالله لو أن عندك أي أمر تفعل ما يفعل قم بزيارة رحمك جميعا وصله ومر عليهم جميعا والله يفرج الله كربك والله يفرج الله كربك. وإذا لم يكن معك ما تذهب إليه ولو لم يكن معك ما. وروى الترمذي بلفظ تعلموا من أنفالكم ما تصلون به أرحامكم فإن في صلة الرحم محبة في الأهل ومتراة في المال ومنسعة في الأثر. ومعنى مسراة في المال أي زيادة فيه ومعنى منساة أو منساة في الأثر منسى أي زيادة في عمره أي يؤخره له في أثره وهو الذكر الحسن الذكر الحسن فيه يكتسب صاحبه حسنات وهو في القلب بالدعاء الصالح له أو الاهتداء به في صالح عمله. لأننا كما نعلم أن عمر الإنسان بطاعته لربه دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر الثاني. وأخذ عبد الله بن أبي أحمد في ثوانيه والبزار من إسناد الجيد والحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه اي ما يبتليه الله تعالى بالحوادث وهذه الاشياء المؤلمه. من اراد ان يجنبه الله تعالى الالام والاوجاع والمصائب والاحزان والحوادث فليصل رحمه أيها الإخوة المؤمنون هذا عن الآيات والأحاديث في الرحم. وعلينا أن نعلم ما يلي أن الرحم القرابة سميت بذلك لأنها داعية التراحم بين الأقرباء. وصلة الرحم موجبة لرضا الرب عن العبد وموجبة لثواب الله تعالى العبد في الآخرة. وقد ورد كما علمنا أنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه وسبب لطول العمر. لكن كما نعلم يعني الأجل واحد يعني هناك قضاء تام مبرم وقضاء معلق. القضاء التام لا يبدل والمعلق إن الله تعالى يعلمه فيقول سبحانه إن وصل فلان رحمه فإنه يكون عمره كذا وكذا. وهناك من قال الأجل واحد عند الله سبحانه وتعالى لكن عند الملائكة وعند من يطلع على ذلك يكون عنده المؤقت أي الأشياء التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. أما عند الله تعالى فالله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. وذلك حق أي صلة الرحم سبب لتوسيع الرزق وذلك حق. لماذا؟ فإن الله سبحانه وتعالى جعل الجزاء من جنس العمل فكما أن الإنسان وصل رحمه بالبر والإحسان وأدخل على قلوبهم الشعور وطن الله عمره وبسط في رزقه ووسع وفتح له من أبواب الرزق ما لم يكن له على مال وبارك له. فكم من إنسان وهبه الله تعالى قوة في جسمه ومتانة في عقله ومغارة في عزيمته وبركة في علمه وعمله كانت حياته حافلة في الأعمال الطيبة. فهذا حياته حياة طويلة وإن كانت الحساب قصيرة لأن المقياس الحقيقي للحياة المباركة هي دلائل الأعمال وكثرة الآثار ليس الشهور والأعوام. كما قال بعضهم فمن عاش أعمالا اتساما وإنما تقدر أعمال الرجال بأعماله. وانظر إلى من مضى من العلماء والمصلحين الذين عاشوا زمنا قليلا كأنهم لبثوا قرونا كثيرة لكثرة ما عملوا وعظم ما خلفوا، بينما ترى الآخرين يعيشون زمنا طويلا ويذهبون ولا يبقى لهم أثر ولا ذكر، كما قيل كأنهم قط ما كانوا وما خلقوا وما ذكرهم بين الورى والنصر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، حقا الجزاء من جنس العمل. هذا الإنسان الذي أدخل السرور على رحمه أدخل الله تعالى عليه السرور، وليس هذا في هذه الأمور فحسب، بل سبحان الله، وهذا كما ذكر العلماء في التراجم أن رجلا سافر إلى مكة وماله حفظ من ذهب، وقع منه الحفظ، هذا الحفظ لا يلبسه فإنه محرم عليه، معه حفظ من ذهب فوقع منه، فأخذ ينادي في شوارع مكة ويقول: من يدلني على حفظي وله 500 نفس لنا؟ هذا الذي يبقى فقط، فما بالنا بقيمة الحفظ. وكان قد وجده احد السلف، كان رجلا فقيرا للغايه، اخذ الحفظ، فلما سمع الرجل ينادي على حفظه نزل اليه واخذ منه الاوصاف ثم اعطاه الحفظ. فعندما اراد ان يعطيه المال قال: لا، ان الله تعالى يقول: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لا أخذ على الأمانة مال، عدتما هو موجود في القانون الآن أنه يأخذ 10% أو كذا، هذه أمانة سبحان الله. قال: لا أخذ على الأمانة مال. سافر الرجل ثم سافر الرجل الأمير بعد ذلك، فلما ركب السفينة غرقت السفينة، فنجى الله هذا الرجل. فلما دخل الشاطئ وجد مسجدا، فدخل المسجد فاستحسن الناس وجهه، فقالوا: تصلي لنا، اي بها فواز. ثم بعد فتره قالوا: تعلمنا اللغه العربيه ونجعل لك جعلة، يعني رزقا، فواز. ثم بعد فتره قالوا له: ان هناك فتاه يتيمه نريد ان نزوجك اياها. فعقد عليها، فلما دخل عليها أخذ ينظر إلى صدرها ولم ينظر إلى وجهها، فقالوا له: لماذا لا تنظر إلى وجهها؟ فقال: والله إن هذا العبد يذكرني بقصة عبد عجيبة. وقص له القصة، فكبر أهل القرية وقالوا: إن والد هذه الفتاة هو صاحب هذا العبد، وإنه كان يدعو ويقول: اللهم لا تهلكني حتى تجمع بيني وبين من رد علي حفظي كيف زوجه بني. فالجزاء من جنس العمل في كل شيء. رجل كان عاقا لوالده، فلما اخذ ابوه في السن وصار كبيرا اخذ اباه في الكفه وذهب به الى الجبل، ثم قال الوالد لولده: يا بني، لما اتيت بي الى هنا؟ قال: أتيت بك لأقتلك. قال: أنا أبوك. قال: لابد أن أقتلك. فقال الوالد لولده: إن كنت لابد قادري فاقتلني عند هذه الصخرة وليس هناك. قال: لماذا؟ قال: لأني قتلت أبي عندها وسيفعل. الجزاء من جنس العمل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فضل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمن أدق الناس سلسلة الرحم الأبوان. نعم أيها الإخوة المؤمنون، صلة الرحم رزق يسوقه الله سبحانه وتعالى لمن يحب، فالطعام كلها رزق من الله سبحانه وتعالى، حتى الوقت الذي تستثمره في طاعة الله رزق من الله سبحانه وتعالى. لماذا رتبت البركة في العمر أو في العمر؟ يجوز أن تقول العمر والعمر. لماذا رتبت البركة في العمر على صلة الرحم؟ وإنما رتبت البركة في العمر على صلة الرحم لأن المرأة إذا وصل رحمه أرضى ربه فأجله أقرباه واحترموه فامتلأت نفسه سرورا وشعر بمكانة عالية من أجل ما وفقه الله له من صنيعه الذي صنع. والسرور منشر كما أن الحزن مفضل، وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر، فكذلك صلة الرحم جعلها الله سبحانه وتعالى سببا ربانيا من أسباب طول العمر. قال البلبلي: والمراد بصلة الرحم موالاتهم ومحبتهم أكثر من غيرهم لأجل قرابتهم وتأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم والاجتهاد في إيصال كفايتهم بطيب نفس عند فقرهم والإسراع إلى مساعدتهم ومعاونتهم عند حاجتهم ومراعاة جبر قلوبهم مع التعقل والتلطف بهم وتقديمهم في إجابة دعوتهم والتواصل معهم في غناء وفقرهم وقوته وضعفهم ومداومة مودتهم ونصحهم في كل شرورهم والأداء بهم في الدعوة والضيافة قبل غيرهم وإيثارهم في الإحسان والصدقة والهدية على من سواه، لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة، يعني إذا تصدقت على قليل تأخذ ثواب الصدقة وتأخذ ثواب الصلة، بل إذا تصدق الإنسان على الغريب وترك قريبا خاصة الطامع فإن الله تعالى قد لا يقبل منه صدقة. وفي فتح كما نعلم قال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة، أي أن الرحم تنقسم إلى قسمين، رحم عامة ورحم خاصة. فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها في التوالد والتناصح، يعني أخوك في الله، والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة كأخيك وعمك وما شابههما، وأما الرحم الخاصة فتزيد النفقة على القريب، فتزيد في النفقة على القريب وتتفقد أحواله وتتغافل عن ذلاتهم وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك، كما في الحديث: الأقرب في الأقرب. وقال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. والمعنى الجامع أي في صلة الرحم، ما المقصود بصلة الرحم؟ المعنى الجامع الذي يشمل كل معاني صلة الرحم، والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. إذا ما المقصود بصلة الرحم؟ المقصود بصلة الرحم إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل الإقامة. فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم، بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم يعلمون إذا أصروا بأن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق، ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى. ومن اللطائف أن ابن المقري كتب لوالده حين امتنع عن النفقة عليه، لأن الولد كان قد أذنب ذنبا أو فعل شيئا، فكان الأب يعطي الولد مالا، فانقطع الأب أي الوالد عن النفقة للولد. فماذا قال الولد؟ لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب الأرض في رزقه، يعني إذا فعل الإنسان شيئا لا تجعل العقوبة في قطع الرزق. لا تقطعن تماما، عندما كان أبو بكر الصديق ينفق على مصطح، فلما قال مصطح ما قال في شأن عائشة الطاهرة المبطلة من فوق سبع سماوات قال فيها ما قال، فأقسم أبو بكر أن ينفق على مصطح. فنزل قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. عند الإذن عاد أبو بكر النفقة إلى مصرح وقال أحب أن يغفر الله. فهذا الولد تذكر هذه الآية وتذكر ما فعله أبو بكر مع مصطح في الحالتين، قبل قطع النفقة وبعد قطع النفقة، وما يدفع ذلك من إعادة النفقة مرة أخرى. ماذا قال الولد؟ يرقق قلب أباه، قال: لا تقطعن عادة بر الولد تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن نظر الإفك من مصطح يحط قدر الناس من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعودم الصديق في حقه، أي عاتبه الله تعالى لأنه قطع النفقة. فأجابه والده مبينا له السبب لذلك المنع، فقال: قد يمنع المضطر من ميته إذا عصى في السير في طرقه، لأنه يقوى على توبته توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يكن من ذنبه مصطح ما عودم الصديق في حقه. ومما يدخل في صلاتهم تعهد بالتربية والتوجيه، حين يكونون صغارا محتاجين إلى توجيه إلى الدين الحنيف والأخلاق الصالحة. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، أخذ القبرني بإسناد حسن والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقه. إن الله تعالى ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم لأرحامهم، بصلتهم لأرحامهم. ونحن نعلم أيها الإخوة المؤمنون أن هذه الصلة تترتب على الأقرب، في الأقرب الأقرب تبدأ بأقرب الناس إليه، ثم بعد ذلك تنظر إلى غيره. وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلاه. ما معنى ذلك؟ ليس الواصل بالمكافئ أي الذي يعطي المال وكذا وكذا ولكنه لا يسوء أقاربه، أو أنه يعطي المال وكذا وكذا وعندما يحدث شيء لا يسوءه، أي عندما يحدث منهم شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ما معنى ذلك؟ عندما يفعل منك قريب ويحذر منك ويغضب عليك ويجعل عليك، أنت تذهب وتصل هذه الرحمة. وروي عن ثابت بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتهدون فقال يا معشر المسلمين اتقوا الله واصلوا أرحامكم فإنه ليس ثواب أسرع من صلة الرحم وإياكم والبغي أي الظلم فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغي وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا تاب إداره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين. نعم أيها الإخوة المؤمنون صلة رحم بل والله إن كثير من الناس والله لا يعلم أسماء أولاد عبده ولا يعلم أسماء أولاد خالته. عقوق الناس على الأغاني والكرة والملهيات الفاجرة صدت الناس عن صلة الأرحام وانصب عليهم رقاب العزيز العلام. لماذا؟ عندما قطعوا أرحامهم رفع الله عليهم الأسعار. قالوا سافر لنا يا رسول الله. قال إن الله هو المسافر صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقيل لأحد السلف إن الأسعار قد انتفعت. قال أنزلوها بالتقوى أنزلوها بالتقوى لأن الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة المؤمنون تعالى أقاربا تفقدوا عضوا لا تنتظر حتى يعودون وإنما كن أنت الذي تبدأ بالسلام وكن أنت الذي تبدأ بالصلة. فعلينا أن نعلم أن صلة الأرحام لها ثواب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وأي عقوبة أي ذنب في الدنيا يؤخره الله تعالى ليوم القيامة وإن عجل شيئا يسيرا. أما هناك شيئا يعجل الله تعالى عقوبتهما في الدنيا مع ما يستحيلون في الآخرة البغي وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم هي من عقوق الوالدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما احتلنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين وارض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وفك أسر المكسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور.